الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المناهج التي تتبع في تفسير القرآن الكريم. قلنا بأننا عندما نستقرئ المناهج الكريم نجد أن هناك منهجا يقوم على أساس النقل، وأن هناك منهجا يقوم على أساس العقل، وأن هناك منهجا يقوم على أساس المكاشفة، وأن هناك منهجا يقوم على أساس التجربة، ونحو ذلك من المناهج. من هنا طرحنا هذا السؤال، وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الميزان، هل يمكن تصنيفه على واحدة من هذه المناهج أو لا يمكن؟ في مقام الجواب عن هذا التساؤل الذي لعله قد يطرح بعنوان إشكال على هذا الكتاب وعلى هذا التفسير، لابد من الوقوف عند نقطة أشرنا إليها في أبحاث الفلسفة، وهي أنه ما الذي يعين لنا المنهج في تحقيق فرع من فروع المعرفة. يعني نحن عندما نأتي إلى الفلسفة نقول أن المنهج المتبع فيها هو الاستدلال العقلي، وبلماذا ليس المنهج المتبع هو التجربة والحس؟ عندما نأتي إلى العلوم الطبيعية نقول أن المنهج المتبع هو التجربة، طب لماذا لا نقول أن المنهج المتبع هو الاستدلال العقلي؟ هل توجد هناك علاقة أو ضابطة على أساسها نقول أن المنهج المتبع هو أليف أو باء أو جيم، أو لا يوجد عندنا ضابط على ذلك؟ المحققون ذكروا أن الضابط إنما يؤخذ من موضوع العلم. ننظر إلى موضوع العلم، هل هو موضوع يمكن أن ينال بالتجربة؟ فالمنهج المتبع فيه منهج تجريبي. أما إذا كان الموضوع سنخ موضوع لا يمكن أن ينال بالتجربة، فلا معنى لأن نستعمل فيه المنهج التجريبي، لابد أن نعتمد منهجا آخر. هسه إما المنهج النقلي وإما المنهج العقلي، وهكذا في باقي موضوعات العلوم. إذن من خلال تحليل موضوع علم من العلوم نتوصل إلى المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم. إذن من يعين لنا أن المنهج المتبع هنا منهج عقلي أو نقلي أو تجريبي؟ الذي يعينه هو موضوع العلم. ننظر موضوع العلم ما هو؟ سنخ موضوع يمكن أن تناله التجربة، فالمنهج المتبع في تحقيق مسائله هو المنهج التجريبي. سنخ موضوع يمكن أن يناله العقل، فالمنهج المتبع هو المنهج العقلي. سنخ موضوع لا يمكن أن ينال لا من خلال العقل ولا من خلال التجربة، بل لا بد أن ينال من خلال النقل والتعبد، لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى المنهج النقلي والمنهج التعبدي في فهم تلك المسألة. صلاة الصبح ركعتان أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات مولا؟ ها؟ ماذا يقول العقل هنا؟ ها؟ يقول لا أعلم. اسأل كل العلوم التجريبية أنه في صلاة الصبح أن نصلي ركعتين أو ثلاث ركعات نصلي، تستطيع أن تجيب؟ فإذن له منهج آخر لكي يثبت أن صلاة الصبح ركعتين أو ثلاث ركعات، وأن هذه شرائطها، هذه قوانينها، هذه جزئياتها، هذه موانعها، هذه إلى آخر. إذن لابد في كل علم عندما نريد أن نستعمل منهجا لتحقيق مسائل ذلك العلم لابد أن نقف على موضوع ذلك العلم لنرى بأنه أي منهج من المناهج ينسجم معه لتحقيق مسائله. منهج عقلي، منهج نقلي، منهج تجريبي، منهج قلبي ومكاشفي، إلى آخره من الطرق. الآن نحن نعلم، هاي مقدمة خلوها بذهنكم، مقدمة ثانية، نحن نعلم بأن طاقة الإنسان متناهية أو لا متناهية. من الواضح أن طاقة الإنسان طاقة متناهية، خلافا لرأي الفاضل المعاصر أنه يقول لا متناهية. خب، طاقة متناهية، وهي أنه فلهذا أنتم تجدون عندما يأتي علماؤنا إلى هذه المسألة، وهي أنه فهم الفلسفة أو فهم حقائق الأشياء على ما هي عليه دائما يقيدون بحسب الطاقة البشرية، والطاقة البشرية هذه حدوده. عندما يأتون إلى التفسير، يتذكروا الإخوة نحن عندما عرفنا التفسير ماذا عرفنا؟ قلنا هو كشف مراد الله سبحانه وتعالى من ظواهر كلامه بحسب الطاقة البشرية، وهذه الطاقة قد تصيب وقد لا تصيب، قد تحيط وقد لا تحيط. هسه عندنا بشر طاقاتهم لا متناهية أو لا يوجد عندنا، ذاك بحث آخر مو علاقتنا به. الآن نتكلم عن أنفسنا، أنا وأنت طاقتنا متناهية أو لا متناهية؟ ما نحتاج هواي أدلة نقيم على أن طاقاتنا متناهية. إذا كان الأمر كذلك، المفسر العالم عندما يأتي بخدمة القرآن لتفسير القرآن، هنا ينظر إلى أن همته في أي اتجاه. هل همته في الاتجاه النقلي؟ هل همته في الاتجاه الطبيعي والتجريبي؟ هل همته في الاتجاه العقلي والفلسفي؟ هل همته في الاتجاه الكلامي؟ هل همته في الاتجاه البلاغي؟ تجد ان تفسيره ينصبغ بتلك الوجه، ولا يمكن لغير ذلك. يعني هذا الانسان 40 سنة 50 سنة من عمره مشتغل في القضايا الفلسفية والعقائدية والعقلية، عندما يأتي الى الابحاث القرآنية يصبغها بأي صبغة؟ ها؟ بصبغة عقلية، لأنه همته قدرته العلمية أين تتجلى؟ في هذا المجال. لا أريد أن أقول أنه لا يوجد عنده شيء في المجالات الأخرى، ولكن الطابع العام الذي يغلب على هذا الإنسان هو الاتجاه الفلسفي، الاتجاه العقلي. فبطبيعة الحال عندما تكون معارفه منصبة بهذا الاتجاه، يعني منصبة بالعقائد والفلسفة، عندما يأتي إلى المنهج الذي يتبعه لتحقيق المسائل القرآنية سوف يستعمل أي منهج؟ راح يستعمل المنهج العقلي بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه هو الذي ينسجم مع طبيعة تلك الأبحاث والمعارف التي يريد أن يستفيدها من القرآن. شخص آخر تجده كل بضاعته في الرواية، أصلا أنت لو تسأل فريد شيء من عنده ما يعرف يتكلم، كل ما يتكلم ينقل لك ماذا؟ رواية. هذا من يأتي إلى خدمة القرآن ليفهم القرآن، كيف يفهم القرآن؟ ها؟ فيصبغ الاتجاه التفسيري كله بمنهج نقلي، من عند لا يقول شيء. وهكذا عندما تأتي إلى أولئك الذين يريدون يفسرون القرآن بالعلوم الطبيعية، تجد بأنه واقف على كثير من الاكتشافات الموجودة في عالمنا المعاصر في العلوم الطبيعية. عندما يأتي إلى أي آية ولو لأدنى مناسبة يقول هذه الآية إشارة إلى الاكتشاف العلمي الكذائي، هذه تريد أن تقول النظرية العلمية الكذائية، وهكذا. وبطبيعة الحال عندما تكون همة المفسر، معلومات المفسر، علم المفسر ضمن وجهة معينة وخطوط معينة ومعارف معينة، بطبيعة الحال سوف يغلب عليه في المنهج التفسيري ذلك المنهج الذي ينسجم مع معارفه. واضحة هذه النقطة؟ هسه الآن نأتي إلى هذا السؤال، خلوا ذهنكم يم إلى هذا السؤال.
وهو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الوجهة الغالبة عليه ما هي؟ ها؟ تعبير الفلسفة شوية تعبير، اي بلي عبر العقل احسنت. هسا ابين لماذا اقول الفلسفة شوية فيها ما فيها، ابين لماذا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما جاء الى خدمة القرآن، نعلم ان القرآن فيه معارف مرتبطة بالطبيعيات، بالتاريخ، بالفلك، بالمعارف، بالمعاد، بالمبدأ، بالعالم، معارف كثيرة موجودة. ولكن اعتقاد السيد العلامة رحمة الله تعالى والحق معه أن المحور الأساسي في القرآن الكريم يدور حول معارف التوحيد، أن التوحيد هو المطروح في القرآن وكل المعارف تدور حول هذا المحور. فلهذا عندما جاء إلى القرآن الكريم نجد أنه صرف كل همته وقدرته العلمية لاستنباط معارف المبدأ والمعاد والنبوة والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار والإمامة ونحو ذلك. هذه المعارف يراها هي المحاور الأساسية في القرآن الكريم. طبعا لا تقولوا لنا بأنه ما الدليل؟ الدليل نفس التفسير، نفس الآيات عندما نأتي إليها سيتضح لنا بأن القرآن حتى عندما يتكلم عن الأمور الاعتبارية والاجتماعية، عن القضايا الاجتماعية، تجد عنده يتكلم حول محور وهو محور التوحيد. يأتي بيانه إن شاء الله، سنشير إلى خصائص الكتاب، واحدة من الخصائص هذه نشير إليها وشواهد أكو عليه، ومن خلال التفسير تفصيلا سيتضح بأن المحاور التي تحكم القرآن الكريم ما هي. الرؤية العامة الموجودة في القرآن الكريم، الرؤية الموجودة هي الرؤية الطبيعية، هي الرؤية الفلسفية، هي الرؤية العرفانية، أم الرؤية الموجودة هي الرؤية التوحيدية وعقائد الدين المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنبوة والإمامة والفروع المرتبطة بمثل هذه المعارف. خب الآن يأتي هذا السؤال، إذا كان السيد العلامة يعتقد في أن القرآن هذه هي وجهة القرآن في بيانه للمطالب وهو بيان المعارف، إذن بطبيعة الحال المنهج الذي يحكمه في بيان هذه المطالب يا منهج سوف يكون منهج عقل. إذن السيد العلامة مو جزافا أقحم المنهج العقلي في عملية فهم القرآن الكريم، لأن المعارف التي يريد أن يستنبطها من القرآن الكريم، أي سنخ من المعارف؟ سنخ من المعارف لا يمكن أن تفهم إلا من خلال المنهج العقلي. وهذا ما يؤكد عليه السيد العلامة أن القرآن الكريم عندما طرح هذه المعارف لم يطرحها بعنوان التعبد، وإنما طرحها بعنوان الاستدلال العقلي، أقام عليها دليلا، لأنه قال للبشر أؤمنوا، لا يجب عليكم أن تؤمنوا بما أقول لأني أنا قرآن. لا لا، ليس كذلك. لم يطالب أحدا القرآن الكريم فيما يرتبط بالمعارف الأصلية أن يؤمن بمعارفه من غير دليل. هسا بعد فما بالك بغير القرآن؟ بعد يستطيع أحد أن يطالب أحد أن يقبل منه شيء من غير دليل؟ هذا القرآن أيضا لم يعطي لنفسه هذا الحق، عندما تكلم في المعارف تكلم فيها مع الدليل، ولم يطالب أحدا أن يقبلوا منه شيء إلا مع الدليل، فكيف بغير القرآن؟ ولكن هذه نقطة ابتكار السيد العلامة، هنا أريد أبينها تحتاج إلى مقدمة. هسه إلى هنا نحن عرفنا بأن السيد العلامة وجهته في عملية التفسير، تأكيده في الأبحاث التفسيرية على الأبحاث الطبيعية، على الأبحاث النقلية، على الأبحاث العرفانية، لو على الأبحاث المرتبطة بالتوحيد ومباحث التوحيد، أي منهما؟ أي منها؟ من الواضح نفهم من كلام السيد العلامة أنه يؤكد على هذا الجانب، على الأبحاث المرتبطة بالمعارف. والمنهج المتبع قلنا ما هو؟ هو المنهج العقلي. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه استفادته من المنهج العقلي هل طبع وصبغ هذا التفسير بصبغة فلسفية ام لم يصبغه بذلك؟ اذا صبغه بصبغة فلسفية يدخل في التصنيف السابق ان هذا التفسير فلسفي، هذا كلامي، هذا طبيعي، هذا نقلي. سيد العلامة اين نصنفه؟ على التفاسير التي هي تفاسير فلسفية. يعني سؤالي المطروح هذا، استعماله للمنهج العقلي في فهم معارف القرآن المرتبطة بأصول الدين، هل جعل تفسيره تفسيرا فلسفيا ام لم يجعل تفسيره تفسيرا فلسفيا؟ واضح السؤال ما هو؟ لان الشبهة المطروحة ماذا؟ الشبهة المطروحة في مثل زماننا ان سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اقحم الابحاث والبحوث والمسائل الفلسفية اين؟ في التفسير، فصبغ التفسير بمنهج وبمقولات فلسفية. بدنا نشوف هاي المقولة، هذه الدعوة تامة في حق هذا التفسير او ليست تامة؟ واساسا السيد العلامة ملتفت الى هذه النكتة لو مو ملتفت؟ لكي يتضح الجواب عن هذه الشبهة وهذه الدعوة نحتاج إلى مقدمة. خلوا ذهنكم جيدا عند المقدمة. تارة عندما ندخل القرآن الكريم لفهم مراد الله سبحانه وتعالى من ظواهر كلامه، نجعل العقل أو النقل أو التجربة والعلوم الطبيعية مبنى لفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وأخرى لا نجعل العقل أو النقل مبنى، وإنما نستضيء بنور العقل وهداية النقل لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. هسه من حقك أن تسألني شنو الفرق بين أن نجعل العقل مبنى أو ميزان، وبين أن نستضيء بنور العاقل لفهم القرآن الكريم، بين أن نجعل النقل مبنى وميزان لفهم القرآن الكريم، وبين أن نجعل النقل هاديا موجها لفهم القرآن الكريم. ما الفرق بين جعل العقل أو النقل أو التجربة؟ لا فرق، مبنى وبين جعله هادي مرشد موجه. لكي نفرق بينهما جيدا نطرح هذين السؤالين. التفتوا جيدا، انت عندك قضية الان من القضايا حول المبدأ سبحانه وتعالى. انت عندما تريد ان تفهم الجواب عن هذا السؤال المرتبط بالمبدأ، او السؤال المرتبط بالمعاد، او السؤال المرتبط بالنبوة والامامة وهذه الابحاث، تارة تسأل العقل ماذا يقول، فاذا اجاب العقل من خلال قواعده التي اسسها في الفلسفة، عند ذلك تأتي الى القرآن لتجد شواهد يؤيد ما ذهب اليه العقل. فهنا المجيب على السؤال هو القرآن، لو المجيب على السؤال هو العقل؟ ها؟ المجيب على السؤال هو العقل هنا. وعندما تأتي إلى القرآن، أنت تأتي إلى القرآن حتى تجد شواهد على ما يقول، أو تجد جوابك في القرآن الكريم شواهد على ما تقول. هذا معنى أن نجعل العقل مبنى لفهم القرآن الكريم. عندما نقول جعل العقل مبنى، جعل العقل ميزان، هذا مرادنا، ان السؤال يتوجه الى من مباشرة؟ يتوجه الى العقل في المنهج العقلي، في المنهج الفلسفي يتوجه الى النقل مباشرة، نأتي الى الرواية مباشرة نسأل ماذا تقول، فتجيبنا الرواية، فاذا اجابتنا الرواية عندها ننتقل الى ماذا؟ اجابت الرواية ننتقل الى ماذا؟ الى القرآن، لنجد الشواهد على ما انتهينا اليه في العقل او النقل او التجربة والطبيعة ونحو ذلك من الامور. هذا مرادنا من جعل العقل أو النقل مبنى وميزان لفهم القرآن الكريم. وأخرى لا، نتوجه بالسؤال مباشرة لمن؟ ها؟ لمن نتوجه؟ نتوجه بالسؤال إلى نفس القرآن، نقول الآن عندنا إشكال أو سؤال أو استفسار، أيها القرآن أجبنا على ما نقول. سنأتي بخدمة القرآن حتى يجيبنا. فالمجيب على السؤال من؟ هو القرآن. ولكنه عندما نأتي إلى أجوبة القرآن في كثير من الأحيان نجد أن الآيات فيها احتمالات ماذا؟ متعددة. هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال موجود. الآن نحتاج إلى مرشد، إلى هادي، إلى موجه يقول لنا توجهوا بهذا الاتجاه تجدون جوابكم. من يوجه الإنسان؟ هذا الذي أنا عبرت عنه في أبحاثنا الكلامية، أن العقل بمنزلة البلاجكتور، هو ما يسوي طريق، هو فقط يدلي على الطريق. الإنسان إذا عنده طريق وما عنده نور يستضيء به، يستطيع أن يجد الطريق أو لا يستطيع؟ ها؟ عنده نور ولكن ما عنده طريق، يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع؟ إذن هم هو يحتاج إلى الطريق وهو الدين، وهم يحتاج إلى مرشد إلى الطريق وهو العقل. عندما نأتي إلى القرآن الكريم نسأله عن شيء، نسأله عن حقيقة، نحاول عندما نريد أن نصل إلى الحقيقة إلى جواب السؤال لابد أن يكون ذلك الجواب بنحو لا يتنافى مع المباني العقلية وإرشادات النقل. وبعبارة أخرى، عندما نريد أن نفهم الآيات المباركة نجعل من العقل والنقل رؤية، منظار، مرآة لكي نرى الآيات المباركة، مو نجعلها مبنى. ما أدري قدرت أوصل المطلب، الفرق بين المبنى وبين الرؤية أو ما استطعت؟ إذا أكو سؤال استفسار، لأنه المطلب أساسي، لأنه سيد العلامة يريد أن يبين أنه أنا جعلت العقل مبنى في عملية التفسير، لو جعلت العقل مرشد وموجه في عملية التفسير. والفارق الأساسي هو هذا، وهو أنه تتوجه أنت إلى القرآن مباشرة في السؤال وتحصل على الجواب، أو تتوجه إلى العقل أو النقل في السؤال وتحصل على الجواب، أي منهم؟ يقول طريقان هناك للاستفادة من القرآن الكريم. الطريق الأول هو أنك تسأل العقل أولا فتطبق الآيات عليه، تسأل النقل أولا في المنهج النقلي فتطبق الآيات عليه، وهناك منهج آخر وهو أن تسأل القرآن أولا ولكن بهداية من العقل والنقل، بتوجيه من العقل والنقل. بلي لا، في هذا في الأبحاث التفسيرية بعد ندخل فيه مثال يتضح بأن السيد العلامة سيجعل. هسه أجيب مثال حتى يكون ذهنكم. شوفوا، عندما نأتي إلى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، إذا كان المبنى مبنى عقلي وتفهم الآية على أساس عقلي، أنت سائل العقل أولا قايل للعالم ثابت لو متحرك، بأي حركة؟ حركة عرضية لو حركة جوهرية؟ صدر المتألهين ماذا أجابك في الفلسفة؟ قال العالم كله فيه حركة جوهرية. إذن هو ما أخذ جوابه أن الجبال فيها حركة جوهرية لو ما أخذ جوابه؟ ها؟ عندما يأتي إلى الآية يقول وهذا دليل الحركة الجوهرية. هذا هنا فسر القرآن لو طبق القرآن؟ هذا طبق القرآن، ولكن طبقه على ماذا؟ على ما انتهى إليه من نتائج في البحث الفلسفي. أما مرة أخرى يأتي إلى القرآن يسأل، يقول أنت تقول وترى الجبال تحسبها جامدة، شو مرادك وهي تمر مر السحاب؟ شنو معنى؟ تستعين بآيات أخرى وتجعل العقل والنقل هادي لفهم المطلب من أين؟ من نفس القرآن. هسه قد يتطابق وقد لا يتطابق، ولكن بنحو لا يلزم منه التنافي. إذا مرة أنت تجعل العقل والنقل مبنى وميزان وتطبق القرآن عليهما، ومرة لا تجعل العقل والنقل بهذا النحو، وإنما تستهدي بهما لفهم الآيات، لأن الآيات فيها محتملات متعددة، احتمالات متعددة موجودة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: والمنهج الذي يجعل العقل أو النقل مبنى وميزان، هذا هو المنهج التفسيري والمنهج التطبيقي، هذا هو المنهج التطبيقي. أما المنهج الذي يجعل القرآن هو المجيب أولا قبل كل شيء، ولكن بإرشاد من العقل والنقل، هذا بعد منهج تفسيري ومنهج تطبيقي، هذا منهج تفسيري. الآن تعالوا معنا إلى أين؟ إلى ذاك التقسيم الذي ذكرنا، وهو أن هذا التفسير تفسير كلامي فلسفي نقلي طبيعي إلى غير ذلك. هذا التصنيف قائم على أي أساس؟ ها؟ قائم على أساس جعل النقل مبنى، جعل العقل مبنى، جعل التجربة والعلوم الطبيعية مبنى، جعل التجربة مبنى. وهو يقول بأنه أنا لم أستعمل هذه الطريقة في تفسير القرآن الكريم. والشاهد على ما نقول أنه تجده عندما يدخل في بحث تفسير آية من الآيات لا يقول وهذا ينطبق على أصالة الوجود أو أصالة الماهية، ولا تجد مورد في القرآن يقول هذا المعنى. عند بحث فلسفي يكتب بحث فلسفي يفصله كاملا عن البحث التفسيري. يوجد عنده بحث روائي يجعله ماذا تحت عنوان بحث روائي كاملا يفصله عن البحث التفسيري. هذه هي فلسفة وفذلكة فصل هذه البحوث عن البحث التفسيري. طبعا في كثير من الأحيان تجده في البحث التفسيري عندما يصل في تفسير آية إلى معنى من المعاني يقول كما سيجيء في البحث الروائي، استهدى بالرواية لفهم الآية ولكن ما فسر الآية من خلال الرواية. عندما يأتي إلى البحث الروائي يبين الروايات يقول كما تقدم معناه في البحث التفسيري. إذن هو يريد أن يوجد انسجام بين ماذا؟ بين الناقل والعاقل و القرآن، بين البحوث التفسيرية في القرآن، ولكن لا بنحو يجعل الأساس هو الناقل أو العاقل في فهم القرآن. تقولون هذا من أين نستفيد إحنا؟ لماذا أنتم تجعلون القرآن هكذا؟ نقول من يعتقد بحديث الثقلين لابد أن يفعل ذلك. حديث الثقلين ماذا قال؟ إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، أحدهما أكبر من الآخر. فالثقل الأكبر متى يبقى ثقلا أكبر؟ إذا فسر بالغير يبقى ثقل أكبر بعد أو يكون ثقل أصغر؟ هو يقول القرآن هو ماذا؟ هو الثقل الأكبر. إذن عندما نرجع إلى المنهج التفسيري للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه نجد أن الشاخص الأساسي في بحوثه التفسيرية وعلى أساس هذا الملاك والضابط يفصل البحوث الفلسفية والنقلية والكلامية عن البحث التفسيري، الشاخص والضابط هو أنه يريد أن يسأل سأل القرآن أولا فيحصل على الإجابة، ثم ماذا؟ ثم يأتي إلى الرواية وإلى النقل والعقل ليرى بأنه ماذا يفعل. وبعبارة أخرى، العقل يمكن أن يكون له دوران، والنقل يمكن أن يكون له دوران. الدور الأول دور المرجعية، أن يكون هو المرجع، أن يكون له دوران، والنقل يمكن أن يكون له دوران. الدور الأول دور المرجعية، أن يكون هو المرجع، أن يكون هو الميزان، أن يكون هو المبنى. الدور الثاني أن يكون له دور المرآتية، دور الهداية والإرشاد. هسه الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في الأحاديث المنقولة عنهم في تفسير القرآن الكريم لهم الدور الأول أو الدور الثاني؟ لأنه إحنا مشكلتنا الأساسية أين؟ مشكلتنا الأساسية في النقل، في الروايات، اللي يريد أن يفسر القرآن بالرواية. احنا ماذا نقول في القرآن؟ ائمة اهل البيت ماذا قالوا؟ نفهم القرآن من خلال روايات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. هذا السؤال مطروح بالنسبة الى رواية اهل، طبعا بالنسبة الى العقل، مما لا اشكال بان العقل ليس هو المبنى ابدا، لا نقبل ذلك، ليس هو الميزان في فهم معارف القرآن. لا يتبادر الى ذهن البعض عندما نحن نقرأ الفلسفة نريد أن نطبق القرآن على الفلسفة، لا 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 أبدا أبدا، نريد أن نستهدي ونسترشد بالأبحاث الفلسفية لفهم مراد الله من كتابه. فلهذا إذا تتذكرون عندما جئنا إلى حكم العقل في المقدمات قلنا هو بمنزلة القرائن المتصلة للآيات. بلي قطعا هنا بعد قرينة متصلة أكو. فلهذا أريد أقول أن لو سألنا القرآن العاقل، شوفوا أولا نسأل القرآن الكريم فيجيب، ولثم نقول للعقل ماذا تقول؟ يقول لا أنا عندي قرينة أن هذا الظهور مو مراد. مو نسأل العاقل ثم نقول أنت القرآن تعال طبق نفسك. عندما نسأل العاقل نقول بأنه أصالة الوجود صحيحة، لو أصالة الماهية ماذا يقول؟ افترض قال أصالة الوجود، افترض قال أصالة ما هي، مو عندي مهم هذا أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ولكن إذا انتهيت إلى أصالة الوجود أو أصالة الماهية أرجع إلى القرآن أقول له ماذا تقول في أصالة الوجود وأصالة الماهية؟ هذا خطأ هذا المنهج. لا، ليس من الصحيح أن نسأل القرآن ماذا تقول في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. القرآن لم يتعرض لهذه المسألة، أصالة الوجود أو أصالة الماهية. القرآن تعرض لمباحثه الخاصة. نعم أصالة الوجود أو أصالة الماهية مرشدة لنا لفهم القرآن الكريم، لأنه على أصالة الوجود نحو من الأبحاث، على أصالة الماهية نحو آخر من الأبحاث. فليس من حقنا أن نقول أن الآية الكذائية تثبت أصالة الوجود وأن الآية الكذائية تثبت أصالة الماهية، أن الآية الكذائية دليل بسيط الحقيقة كل الأشياء وأن الآية الكذائية دليل كذا وكذا، هذا ليس من حقه. هذا معناه تطبيق القرآن على الفلسفة، مع أنه هذا ليس دور الفلسفة. طبعا لابد أن تميزوا جيدا بين المنهج العقلي وبين البحوث الفلسفية. منهج العقلي يعني قياس، هذا حجة في كل شيء، وبين نتائج القياس العقلي والقياس البرهاني يعني الفلسفة. بلي مو اقول ما مبنى، انا سألت القرآن، سألته انا سألت القرآن، قلت ماذا تقول؟ الله جسم او ليس بجسم؟ سألت القرآن ماذا يجيب القرآن؟ يقول القرآن تدركه الأبصار أو لا تدركه الأبصار؟ يقول القرآن ليس كمثله شيء أو مثله شيء؟ ماذا يقول؟ قال هنا تأتي القرينة العقلية لتقول الحق مع هذه لا مع هذه. مو انا انتهي في النتيجة السابقة ثم ابحث في القرآن ما يؤيد مطلب العقل. لو ما كخه ما عندي مشكلة، يعني القرآن ما عنده جواب وهو تبيان كل شيء، هذا فرض غير منطقي، لانه احنا اعتقادنا انه ما من مسألة في المعارف الا والقرآن متعرض لها ومجيب عليها ام لا. نعم يبقى المستنطق يستطيع ان يستنطق او لا يستطيع، ولا ما عندنا مورد انه قرآن ما ناطق. القرآن ناطق حي بين اظهركم، لكن هسه انت عندك قدرة مرة تتكلم معه ومرة اخرى ماذا؟ ما عندك قدرة تتكلم معه. الكلام احنا نحتاج العقل والنقل حتى تحصل لنا قدرة على التكلم مع القرآن، مو ان نفسر القرآن على اساس العقل والنقل، حتى نستنطق القرآن. استنطقوه. فلهذا اتذكر كلمة لأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، طبعا لا اشكال ولا شبهة ان السيد العلامة رحمة الله تعالى من اوضح مصاديق الذين استطاعوا ان يستنطقوا القرآن، ولكن بحسب الطاقة البشرية. اتذكر في كلمة له عندما جاء الى الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه السيد الصدر، قال ان السيد الشهيد ايضا من مصاديق من استطاع ان يستنطق القرآن. عندما جاء الى هذه الابحاث التفسيرية له، عند بعض الابحاث التفسيرية في سنن الكون، قال هذه الرسالة تؤيد وتثبت لنا ان السيد الشهيد كان من اولئك الذين يستطيعون ان يستنطق القرآن. قد مثل هذا الرجل العظيم هماتينا يستطيع ان يفهم السيد الطبطبائي ويقول هذه الكلمة المعروفة اللي سمعتها منه باذني، مو نقلا من احد، في مجلس درس الفقه. لو كان السيد العلامة في النجف لتتلمذت على يدي. هو يعرف ان السيد العلامة ماذا فعل في تفسير الميزان. نعم قد يختلف معه لا اشكال، عالم محقق فيلسوف بكل معنى الكلمة، قد يختلف، ولكنه المنهج مقبول كامل في فهم القرآن. اذا هذا السؤال يطرح، وهو ان دور المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام في فهم القرآن الكريم دور الهداية والإرشاد بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، أو دور المرجعية والتفسير للقرآن الكريم وجعل النقل مبنى لفهم القرآن الكريم، أي منهما؟ الجواب أن كلا الدورين موجود للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قبل الرجوع الى القرآن دورهم الهداية والارشاد، دور المرآتية، دور الهداية، مو دور التفسير والمرجعية. وبعد الرجوع الى القرآن الكريم واخذ الخطوط العامة تكون لهم دور المرجعية، وهو ان يبينوا لنا المقيدة والمخصصة والمبينة والمجملة والتفصيلة ونحو ذلك. هذه الامور من يبينها؟ القرآن يبينها او اوكلها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى ائمة اهل البيت، اي منهم ما آت. فلهذا انتم تجدون عندما يأتي الى مقام الرسالة يقول ليبين لكم، مقام التبيين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حديث الثقلين من الرسول الاعظم يعطي هذا المقام لائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة. ومن هنا يتضح لنا لماذا ان القرآن الكريم هو الثقل الاكبر، وان العترة الطاهرة ماذا هم؟ هم الثقل الاصغر. والا لو كانت المرجعية لاهل البيت في فهم القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو الثقل الاكبر، لاهل البيت هم الثقل الاكبر. ها؟ اذا كانت مرجعية القرآن الى اهل البيت، هم يقولون في القرآن ما شاء، بعد هم الثقل الأكبر، للقرآن الكريم هو الثقل الأكبر. من الواضح بأنه خلاف صريح رواية الثقلين. إذن نحن عندما نرجع إلى حديث الثقلين يبين لنا منهجا تفسيريا يختلف عن المنهج الذي نعهده في هذا التفسير أولا. وعلى هذا الأساس عندما نصنف كتب التفسير الى كتب فلسفية أو تفاسير فلسفية وكلامية وعرفانية وطبيعية تجريبية. أساس هذا التقسيم قائم على ماذا؟ قائم على أن هؤلاء جعلوا المبنى هي نتائج الفلسفة، فالتفاسير تكون تفاسير فلسفية، جعلوا المبنى نتائج بحوث علم الكلام، فالتفسير تفسير كلامي، جعلوا المبنى العلوم الطبيعية، فالتفسير تفسير تجريبي قائم على أساس العلوم الطبيعية. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أساسا خارج عن هذا المقصد، لأنه لم يعتقد هو بأنه لا بد أن نجعل العقل أو النقل أو الطبيعة أو التجربة مبنى لفهم القرآن. فلهذا أنتم الآن الإخوة بعد ما ذكرت هذا المطلب لكم، أنا بيودي شوية ترجعون إلى كتاب تفسير صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه للقرآن الكريم. عند تفسير في 7 مجلدات الإخوة ملابد شايفين في المقدار، أنا بيودي أنتم ترجعون إلى، تجدون عندما يشرح الآيات يقول وهذه الآية دليل على فد مطلب فلسفي هو محققة في الأسفار الأربعة. إذن هذا ده يجعل المبنى عقل أو لا يجعل المبنى فلسفة؟ يجعل المبنى فلسفة. ارجع إلى الفخر الرازي في تفسيري، تجد عندنا نتائج في علم الكلام انتهى منها، يريد أن يأتي إلى القرآن حتى يجد ماذا؟ شواهد تؤيد ما انتهى إليه. تعال إلى الطنطاوي في تفسيره، تجد أن هناك نتائج العلوم الطبيعية مسلمات، لابد أن نجد من القرآن شواهد تثبت تلك النتائج. تعال الى بعض التفاسير العرفانية، تجد بانه وصل هو في مكاشفاته الى نتائج. الان كل هدفه وكل همه مصروف لاي شيء؟ يجد شواهد من القرآن تؤيد تلك المكاشفات، ومن هنا يكون التفسير فلسفيا كلاميا طبيعيا عرفانيا. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى تفسيره لا هو فلسفي ولا هو كلامي ولا هو عرفاني ولا هو طبيعي، بل تفسيره بيان للقرآن بالقرآن، تفسير للقرآن بالقرآن. إذن من أهم الخصائص التي يتميز بها تفسير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان هو أنه لا أقل حاول هذه المحاولة الجبارة والمهمة، وهو أن لا يجعل العقل أو الناقل أو الطبيعة أو المكاشفة لا يجعلها مبنى لفهم القرآن الكريم. توجد عنده عبارة قيمة، وسنضع ما تيسر لنا بعون الله سبحانه من الكلام على هذه الطريقة من البحث. هذه الطريقة وتقدمت في المقدمة، إن شاء الله بكرا غدا نطبقها. على هذه الطريقة من البحث في البحث عن الآيات الشريفة ضمن بيانات وقد اجتنبنا فيها عن أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية أو فرضية علمية أو إلى مكاشفة عرفانية. احنا ما استندنا إلى هذه لفهم القرآن الكريم، لم نجعل هذه الأصول مبنانا ودليلنا ومنهجنا في فهم القرآن الكريم، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. وإنما حاولنا ماذا؟ أن نسأل القرآن، أن نستنطق القرآن، ولكن استنطاق القرآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى لسان. تجنابك الآن تريد أن تتكلم معي، أنا أتكلم اللغة العربية، أنت تريد أن تتكلم معي اللغة العربية، لابد أن تتعلم ماذا؟ ها؟ اللغة العربية، وإلا إذا ما تتكلم اللغة العربية تستطيع أن تتكلم معي أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. القرآن لكي نتكلم معه نحتاج إلى معدات، إلى موجهات، إلى آليات. هذه الآليات القواعد العقلية، هذه الآليات فهم رواية أهل البيت، هذه الآليات العلوم الطبيعية، هذه كلها نحتاجها. إذن الجواب عن هذه الشبهة التي قد تثار هنا وهناك أن تفسير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تفسير فلسفي، هذه مثل هذه الدعوة غير تامة. الآن فقط احنا نحتاج تطبيق بعض عبارات الكتاب في المقدمة، لأن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة حاول أن يبين منهجه التفسيري. بعد الإخوة إن شاء الله في الأيام القادمة الكتاب يكون معهم، لأنه بعض الأحيان نريد أن نطبق بعض العبارات. بسم الله الرحمن الرحيم. في المقدمة: الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة نعرف فيها مسلك البحث عن معاني آيات القرآن الكريم في هذا الكتاب بطريق الاختصار. إذن يريد أن يبين لنا المسلك الذي اتبعه في تفسير القرآن الكريم. التفسير هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها كما قلنا بحسب الطاقة البشرية. من أقدم الاشتغالات العلمية التي تعهد من المسلمين، عهدناها من المسلمين، فقد شرع تاريخ هذا النوع من البحث والتنقير المسمى بالتفسير من عصر نزول القرآن، كما يظهر من قوله تعالى: وتقدس كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقد كانت الطبقة الأولى من مفسري المسلمين جماعة من الصحابة، والمراد بهم غير علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن له وللأئمة من ولده نبأ آخر سنتعرض له. هؤلاء لهم حساب خاص من بين أصحاب الأئمة عليهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي وغيرهم، اعتنوا بهذا الشأن بحث التفسير. وكان البحث يومئذ لا يتجاوز عن بيان ما يرتبط من الآيات بجهاتها الأدبية وشأن النزول، وقليل من الاستدلال بآية على آية، وكذلك قليل من التفسير بالروايات المأثورة عن النبي في القصص ومعارف المبدأ والمعاد وغيرها. وعلى هذا الوصف جرى الحال بين المفسرين من التابعين كمجاهد وقتادة وابن أبي ليلى والشعبي والسدي وغيرهم في القرنين الأولين من الهجرة، فإنهم لم يزيدوا على طريقة سلفهم من مفسري الصحابة شيئا، غير أنهم زادوا من التفسير بالروايات، وبينها روايات دستها اليهود أو غيرهم. هسه هذه انفت مشكلة قائمة في نفسها، وهو أنه ما دخل في رواياتنا في التفسير من اليهود وأمثال اليهود، واقعا إلى الآن لم ينقح لنا الروايات المرتبطة بالتفسير. الروايات المرتبطة بالفقه والأحكام بحمد الله تعالى تنقحت عندنا في علم الفقه عندنا، أما الروايات المرتبطة بتفسير الآيات نقحت أو لم تنقح؟ ها؟ وإلى الآن تعيش الأمة ابتلاءات هذه الروايات، وإلى الآن هذه الخطوط المنحرفة هنا وهناك. هسه عن علم وقصد وغرض أو عن جهل، والحمل على الصحة يقول عن جهل، إلى الآن نحن مبتلين بهذه الروايات اللي أنت مباشرة تقول الآية القرآنية تفسير وكذا، يقول في ذيلها توجد رواية كذا. هسه هذه الرواية سندها مصدرها الكتاب الذي ورد مضمونها صحيح مو صحيح مو مهم، بعد عوام الناس يقول بلي رواية أكو في المقام. والواقع أنها من مصائب الأمة هذه. قال: فأوردوها في القصص والمعارف الراجعة إلى الخلقة كابتداء السماوات وتكوين الأرض والبحار وإرم شداد وعثرات الأنبياء وتحريف الكتاب وأشياء أخرى من هذا النوع، وقد كان يوجد بعض ذلك في المأثور عن الصحابة من التفسير والبحث. ثم استوجب من هنا، يقول إلى هنا في القرنين الأول والثاني والهجري بعد إحنا ما كان عندنا مشكلة أساسية، لأنه بعد كنا ندور في فلك الروايات والأمور الأدبية والبلاغية. ولكن بعد القرن الثاني والثالث والرابع بعد بدأ ماذا؟ بدأت الأقوام الأخرى تفد إلى العالم الإسلامي، تدخل إلى العالم الإسلامي مع كل أفكارها وثقافاتها وفلسفتها وأديانها. عند ذلك بدأ ماذا؟ البحث الكلامي يحيا عند المسلمين. الإخوة يراجعون هذا البحث، أنا أطبق بعض العبارات غدا. هسه إذا أكو بقيت عبارة مو واضحة الإخوة يمكن يسألون، وإلا إحنا ما نقدر نطبق كل عبارات الكتاب. والحمد لله رب العالمين.